بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لهذا اللقاء والاجتماع بالإخوة والأخوات عبر هذا البرنامج ضمن هذه السلسلة التي تقوم عليها إدارة الثقافة أو الإدارة الثقافية بجمعية دار البر، إدارة الثقافة بجمعية دار البر. سائلا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. أخواني وأخواتي، كما هو معنون للمحاضرة فيما يتعلق بحقوق كبار السن، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لابد أن نعلم بأن شريعة الإسلام شريعة عظيمة، ولذلك شريعة الإسلام جاءت بتوفير الحقوق لذويها وإعطاء الواجبات لمستحقيها، ونظمت حياة الإنسان تنظيما عجيبا، رتبت علاقة الإنسان بربه، وذلك بأن يؤدي الحقوق التي لله عز وجل. وهذا أعظم الحقوق وأجل الحقوق، حق الله سبحانه وتعالى، ثم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تبدأ حقوق أخرى مثل حق الوالدين وحقوق الأرحام وحقوق الجيران وحق الطريق وحقوق حقيقة كثيرة جدا، حق الزوجة وحق الزوج وحق الأولاد. ومن جملة الحقوق التي جاءت الشريعة بالتنبيه عليها بل والتأكيد عليها ما يتعلق بحقوق كبار السن الذين بلغوا يعني الشيخوخة وبلغوا سنا متأخرة، فأكدت على هذا الحق وجاءت جملة عظيمة من النصوص في القرآن والسنة لتبين حق هذه الفئة من المسلمين الذين دلفوا إلى سن متأخرة. ولا شك بأن الله عز وجل من سننه الكونية القدرية أن خلق الإنسان وجعله يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الضعف، وهي مرحلة الطفولة، والمرحلة الثانية مرحلة القوة، وهي مرحلة الشباب والكهولة، والمرحلة الثالثة مرحلة الضعف، يعني بمعنى أنه يرجع الإنسان إلى حالة من الضعف كما بدأ. ولذلك يقول جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم يرد إلى حال من الضعف بعدما يرتقي في سلم القوة ويرتقي جبل القوة، وهي فترة الشباب تبدأ مرحلة الانهيار القوى، فيرجع إلى حالة من الضعف، ولذلك يصعب عليه كثير من الأشياء، يصعب على كبير السن كثير من الأشياء التي كان يقدر عليها في فترة الشباب والفتوة. وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد. ولذلك جاء ذكر الشيخوخة في القرآن في مقامات، منها مثلا في قصة موسى حينما توجه تلقاء مدينة، والقصة المعروفة، ولما أتى على الماء وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فانظر إلى هاتين الفتاتين حينما تربيتا في بيت صالح، قامتا بخدمة والديهما وقام برعي الأغنام وبسقيها. كذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما حصل من إخوة يوسف، قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. والمقصود بأن التنبيه على هذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مليئة في واقع الأمر في ذكر مسألة حقوق كبار السن، وقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم حقوق كبار السن ترجمة عملية واقعية من خلال جملة من التصرفات القولية أو الفعلية مع كبار السن، وأيضا أرشد ووجه وأمر وذكر عليه الصلاة والسلام بحقوق هذه الفئة. الواقع إخواني وأخواتي بأن الإنسان لما يتحدث عن كبار السن إنما يقصد في واقع الأمر نفسه، ويقصد وأقصد كل من يتابعني، لأن أنا وأنت إن كتب الله عز وجل لنا عمر وحياة سندخل هذه المرحلة، سندخل إن صح التعبير نادي كبار السن، بمعنى أن سنة الله الكونية القدرية كما ذكرت أن الإنسان هكذا مراحل حياته، فإذا قدر الله للإنسان عمرا لابد وأن يدخل إلى هذه المرحلة. ولذلك لما نتحدث عن هذه المسألة إنما نعني أنفسنا بالمقام الأول، بمعنى أن يكون لدينا استعداد لهذه المرحلة، ويكون لنا أيضا عمل مع الذين نعيش معهم من كبار السن حتى يكون لنا الجزاء الحسن عند الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة كما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنت لابد أن تحمل هذا الشعور وهذا التفكير بأنه سيأتي اليوم الذي تخور فيه قواك وتعجز عن كثير من الأشياء، وستكون حالك وستكون حالك بأمس الحاجة إلى غيرك ممن هو في سن الشباب ليعينك وليساعدك في كثير من القضايا. ولأجل هذا من المهم جدا أن نلتفت إلى هذه المسألة، وذلك لأن هذه مسألة شرعية وأيضا مسألة تعود علينا بالنفع بعد ذلك. المقصود إخواني وأخواتي بأن مرحلة كبار السن حقيقة التنبيه عليها يأتي لماذا الحديث عن كبار السن؟ أولا لأن كبير السن في واقع الأمر قد يغفل عنه، خاصة في زماننا نحن هذا الذي التهى فيه الناس في الدنيا في المغريات والمشوشات والمشغلات والصوارف، فأهملت شريحة كبيرة جدا كبار السن، سواء كانوا من الآباء والأمهات، من الأجداد والجدات، من الأرحام، من غير الأرحام أيضا. لذلك نجد في واقع الأمر في وقتنا وزماننا إهمال كبير جدا لكبار السن من فئة كبيرة جدا من المجتمع، والسبب في ذلك هذا الانصراف إلى الدنيا والانشغال بأمور تافهة في واقع الأمر عن أداء حقوق كبار السن. الأمر الثاني استيلاء الدنيا على القلوب، وذلك أن كثير من الناس للأسف الشديد يعني أصبحوا أخلدوا إلى الأرض، وقست قلوبهم وتصحرت صدورهم وجفت مشاعرهم تجاه كبار السن، ولذلك همهم الأكبر وشغلهم الشاغل وقلقهم الساهر جمع الدنيا وعدم الاعتناء بحقوق كبار السن. وهذا حقيقة أيضا غالب في عالمنا اليوم، خاصة مع وجود هذه الأعمال والتجارات وكذا، فأهمل كثير من الناس كبار السن. المسألة الأخرى العقوق الفاضح الحاصل من كثير من الناس تجاه والديه، وهذا العقوق في واقع الأمر شيء مؤلم، لأنه حقيقة العقوق هذا من الذنوب العظيمة. ولذلك لما نتأمل في نصوص القرآن والسنة نجد بأن الله تعالى يذكر حق الوالدين بعد حقه غالبا، وذلك لمكانة الوالدين، لأن الله تعالى جعل الوالدين سببا من أسباب وجود الإنسان في هذه الدنيا. وهذا أيضا ينسحب على قضية بقية كبار السن، يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجاءت الأوامر في القرآن بالإحسان إلى الوالدين في مقامات كثيرة وفي سياقات متنوعة. ولذلك للأسف الشديد برز العقوق كمرض اجتماعي عند كثير من الناس، وبعض الناس يعتقد بأن العقوق هذا أمر يعني ليس بذاك الذنب الذي يمكن أن يعني يعاقب عليه الإنسان أو يجازى عليه الجزاء الذي يعاقب على الزاني والسارق وشارب الخمر وفاعل كثير من المنكرات. والواقع بأن العقوق ذنب عظيم، ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلذلك للأسف هذا موجود. وهناك عقوق صامت للأسف الشديد، وأنا سميتها في محاضرة سابقة العقوق الصامت، بسبب أن أحيانا الأولاد أو يعني من هو عليه حق موجود بين الوالدين، موجود عند كبار السن بجثته بجسده بشبحه بذاته، لكنه في واقع الأمر ليس له دور في القيام بحقوق كبار السن، ليس له فاعلية في قضية أداء الحق هذا الذي أناطه الله عز وجل في رقبته. ولذلك هو ملتهي بهذا المحمول، ملتهي بهذه البرامج، مشغول بكثير من الأشياء التي لا قيمة لها بين والديه. بل قد يزيد ذلك أنه مثلا يرفض كثير من الأشياء التي يطلب منهم من قبل كبار السن. أمر آخر، هناك حقيقة قضايا اجتماعية أيضا أثرت على إهمال حقوق كبار السن، خاصة يوجد وللأسف الشديد، وهذا ليس ظاهرة بل هي أشياء فردية، أن بعض الزوجات ترفض كبير السن سواء كانت أم للزوج أو أب للزوج، وتمارس حقيقة ضغوط على زوجها حتى مثلا يذهب بهم إلى دار العجزة ودار المسنين، في صورة تدل على قسوة أيضا في القلب وعلى يعني صلف وعلى يعني قلة تربية إن صح التعبير في التعامل مع الوالدين، حتى تقول والله تتعامل مع كبار السن حتى تقول: أنا لا أريد أن أتحمل أعباء هؤلاء الكبار. وما علمت بأن هؤلاء في واقع الأمر يمثلون، جعلهم الله مباركين بركة على البيت وعلى أهل البيت كما صحت بذلك الأحاديث. هذه حقيقة إن جئنا يعني لنحصر الأسباب التي تدفع إلى قضية الحديث عن كبار السن، لأنه في الزمان السابق ما كان الحديث عن كبار السن يعني بحاجة إلى مثل وقتنا الحالي، وذلك لأن هناك قيم ومبادئ الناس يعتنون فيها ويحافظون عليها، ولا سيما كبار السن الذين لهم المنزلة العالية والمكانة الرفيعة وهم محل الاحترام والتوقير والتقدير، وعنهم يصدرون الناس، عن كبار السن يصدرون، لأن كبار السن هم أشجار الوقار، كبار السن هم الذين خاضوا تجارب الحياة فنضجت عندهم الأحوال والمسائل والأمور. ولذلك كبار السن يمثلون حقيقة قيمة عظيمة في المجتمعات السابقة، وما زال حقيقة في مجتمعاتنا، لكن في جهات دون جهات وفي أشخاص دون أشخاص. لذلك كبار السن هم الذين ركبوا الصعبة والذلول، خاضوا تجارب الحياة، ركبوا الأهوال، ركبوا قاسوا. يكفي أن الإنسان مر بمرحلة يعني مرحلة مليئة بالأحداث، بالمفاجآت، بالصدمات، بالأخطاء التي جعلته يعني يصحح مسيرة حياته، فيعطي النصيحة بحيث أنها نصيحة ناضجة من تجربة سابقة. للأسف كما ذكرت الآن هذا التفكك الأسري، التفكك الاجتماعي، هذه المسافات الآن الموجودة بين الأشخاص، وللأسف الشديد أصبح كبار السن حقيقة في عزلة. ويعني الدولة هنا حقيقة مشكورة. وفرت دور للمسنين لرعاية كبار السن للمسنين، لكن هل هذا هو المطلوب من الناس؟ كم الآن هذه الدور تحتضن من كبار السن وكم تتحمل؟ وهل هذا هو يعني هل هذه هي نهاية كبير السن أن يلقى في دور العجزة وفي دور كبار السن؟ هذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة. ولذلك المسألة هذه إخواني وأخواتي بارك الله فيكم مسألة شرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى كبير السن حقه وقدره. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وليس منا هذه يقول بعض أهل العلم من أهل التحقيق تدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لما تعرفوا الكبيرة قالوا هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا ولعن في الآخرة قالوا هذا كبير يدل على أنه كبير. أضاف بعض العلماء ليس منا من غشنا من غش كذا قالوا هذه من الكبائر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفى من لم يوقر الكبير أن يكون على هديه وسنته وشريعته وطريقته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تدل على أن المسألة هذه دين وعبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والتوقير هو التبجيل والاحترام والتقدير وإعطاء كبير السن حقه هذا الكبير كبير السن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ترك الأمر هكذا، يعني ما ترك قضية من لم يوقر كبيرنا فليس منا، بل وضع الأسس لهذا الأمر بحيث أن المسلم يقوم بعمل وترجمة واقعية عملية في التعامل مع كبار السن. منها مثلا السلام عليه، يعني لا يصح من الصغير أن ينتظر السلام من الكبير، حتى لو كان هو الماشي وأنت الجالس، حتى لو كنت أنت الجالس وهو الماشي فأنت تسلم عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير. لماذا؟ لمقام الكبير، احتراما لهذا الكبير. هكذا أسس النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القاعدة. ولذلك بعض الناس وللأسف ينتظر أبوه يسلم عليه، ينتظر جده يسلم عليه، ينتظر جاره الكبير يسلم عليه، ينتظر الشخص الكبير الذي قد لا يعرفه أن يبادئه بالسلام. وهذا ليس من منهج وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم الصغير على الكبير. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يأمر به أن يقدم الكبير في الحديث. الكبير في السن هو الذي يتقدم في الحديث، ولا يجوز للإنسان أن يقطع الحديث على الكبير أو أن يتقدم بين يدي الكبير. لاحظ إلى هذا الحد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة، طبعا قصة يعني حصلت حادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع ولي الدم مع من كان مع أخوي مع من كان مع أخيه، ثم أراد أن يتكلم عبد الرحمن بن أحد الصحابة أراد أن يتكلم وهو أخ المقتول أراد أن يتكلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كبر، يعني اجعل الذي أكبر منك يتكلم. حتى في هذه القضية، قضية حساسة، قضية فيها دم، ومع ذلك ما أغفل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام المشحون بالحزن المشحون بالألم، خاصة هذا الشاب يعتصر على أخيه لأنه قتل حينما ذهبوا إلى جهة خيبر، قتل غدرا، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر، بمعنى أن الأدب مع الكبير ليس مزاجي وليس موسمي وليس موضعي ولا له وقت دون وقت، لا، مع جميع الأوقات في جميع الأوقات قال له كبر. وكان الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الحديث الصحيحين، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شجرة تشبه المسلم من شجر، قال شجرة تشبه المسلم، الحديث معروف. ابن عمر قال وقع في نفسي أنها النخل، سكت الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فلما خرج قال عبد الله بن عمر لأبيه والله لقد وقع في نفسي بأن، قال لماذا لم تتكلم؟ يعني عمر يريد أن يفتخر بابنه، قال ما منعني إلا يعني وجود الكبار. هكذا كانوا يتأدبون. ويقول بعض السلف يعني كنا يعني نتمنى الحديث لكن ما نستطيع لوجود كبار السن. الأمر الآخر، الكبير يقدم أيضا كما أنه يقدم في الكلام، يقدم في سقي الماء في الطعام مثلا، يقدم حتى في السواك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أن وبيده سواك وبين يديه رجلان، رجل كبير وصغير، أصغر من الكبير، فأراد أن يعطي الصغير السواك فقيل له كبر، فأعطى الكبير السواك. وجاء في لفظ أن جبريل أمره بذلك. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد. الماء لما يأتي الماء مثلا، الماء أو القهوة الآن، يعني مجالسنا العربية هذه مجالس فيها القهوة وكذا، يبدأ بالكبير أول ما يبدأ، ينظر أكبر أهل المجلس سنا فيبدأ بهم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ما دام أن صاحب المجلس هو الذي دخل وأراد أن يعطي الماء وأراد أن يعطي القهوة أو الشاي أو اللبن أو العصير، يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير. الكبير هو الذي ينقله عن يمينه، يبدأ بنقله عن يمين. أما ابتداء لا، لذلك يفهم بعض الناس فهم مغلوط أنه يأتي ويبدأ من أول المجلس، وقد يكون في أول المجلس طفل. وأنا رأيت هذا بعيني، يوجد مجلس في كبار. فالفهم المغلوط لتطبيق السنة يجعل بعض الناس يرتكب خطأ كبير، وربما هذا الخطأ أوغر الصغور أو أوغر الصدور، فيذهب إلى يعطي الأيمن، يعطي من أيمن المجلس، يظن بأن هذا هو السنة، وهذا غلط، هذا ليس من السنة. تذهب فتعطي أكبر من في المجلس، سواء كان في صدر المجلس أو في طرف المجلس، كل هذا تقدير. هذا الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من هديه. كذلك من الأمور، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع كبار السن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليهم ولا يتركهم يأتون إليه. وقصة إسلام والد أبي بكر رضي الله عنه خير دليل على ذلك. لما فتح الله مكة لنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب أبو بكر الصديق وأتى بأبيه وكان قد كف بصره، وإذا رأسه ثغامة أبيض، فأتى به، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تركت الشيخ في بيته نأتي إليه، نأتي إليه. فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يأتي إليك لا أن تذهب إليه. فأسلم والد أبي بكر رضي الله عنه، وقيل كان أسلم قبل ذلك. انظر إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أبهت الرسالة، عظمة النبوة، الانشغال بالأمة، ما منعه أن يقول والله نحن نأتي إليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على أن يأتي إليه. وانظر وقع هذه الكلمة في نفس أبي بكر ابن هذا الشيخ الكبير، كيف وقع هذا في نفس أبي بكر؟ لذلك هذا من الهدي النبوي الذي راعاه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كبار السن من الأمور التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في توقيرهم وتبجيلهم واحترامهم، ما يتعلق بملاطفتهم وممازحتهم. هؤلاء يعيشون في فترة عمرية يعني قد تكون مليئة بالأمراض، مليئة بالأزمات، مليئة بالوحدة، بالوحدة أحيانا الوحدة القاتلة هذه، فيحتاج إلى ملاطفة وممازحة. جاءت امرأة عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله أدعو الله لي أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز. لاطفها ومازحها النبي عليه الصلاة والسلام فبكت، فقال أخبروها بأنها تدخل بكرا، تدخل بكرا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كبار السن نوع من الاستجمام ونوع من اللهو البريء صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا في المقابل التخفيف على كبار السن من حيث الأحكام الشرعية، ولذلك كبير السن يحتاج إلى أشياء كثيرة. هو لا يستطيع أن يقوم ببعض العبادات كما يقوم الشباب ذلك قصة المجادلة خولة بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت لما قال يا رسول الله وهل أهلكني إلا الصوم في مسألة الكفارة، ما شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما عاقبه وما قال لا بد أن تصوم، نقله إلى ما يقدر ويستطيع وهي الكفارة. الأعرابي هذا الذي جاء وهو كبير في السن لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما تقول في رجل يعني ما ترك شيء من الفجرات والغدرات إلا وارتكبه، يعني هذا الرجل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو شيخ كبير يظهر والله أعلم أنه مستودع معاص متلطخ بالذنوب يقول كل غدرة وكل فجور ارتكبته، فماذا قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صد عنه؟ هل أشاح بوجهه عنه؟ هل قطب جبينه؟ هل فهر وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال يعني يكفيك هذا؟ قال مع غدرات فجراتي؟ قال نعم هذه كفارة لك ما سبق لأن الإسلام يجب ما قبل. كيف التسهيل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عقد عليه مسألة التوبة وما قال له تعال عطني أخبرني بغدراتك وفجراتك ومصايبك هذه، ما قال له ذلك، ستر عليه وقال له تشهد أن لا، يسر له. ولذلك للأسف الآن كثير من كبار السن يمرون بفترة يعني مرضية يتركون الصلاة لأن ما في أحد يعلمهم، ما في أحد يوجههم، ما في أحد يقول لهم نسأل لكم أهل العلم. كثير من كبار السن، مريت أنا في مرة من المرات في مستشفى وجدت بعض كبار السن في يعني جناح من الأجنحة، فسألت قلت له أذن صليت؟ قال لا أنا ما أصلي لأني أنا عندي كذا وعندي كذا، فترة طويلة يقول ما أصلي. طيب سبحان الله، وين أولاده؟ وين أقاربه؟ أين أقارب هؤلاء؟ أين أهل هؤلاء؟ عندهم أولاد وعندهم أقارب، يعني الآن الاهتمام فقط في الدنيا هذا أهم شيء، خاصة المرحلة السنية هذه اللي يحتاج أن يكون الإنسان فيها أقرب إلى الله عز وجل من أي مرحلة ماضية. هذا لو قدر الله وانتقل للدار الآخرة انتقل وهو تارك للصلاة، قد يعني يحاسب أهله على 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 تركه منغمسا في الجهل، هذا حق. لذلك عندنا نماذج كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية رفع الحرج. كبار السن لابد أن يكون كما أن هناك رعاية صحية لهم هناك أيضا رعاية مشاعرية. أرأيتم الجهاد في سبيل الله؟ ما يجاهد الإنسان إلا بإذن الوالدين، ما يجاهد إلا بإذن الوالدين، والبخاري باب لا يجاهد إلا بإذن الوالدين أو كما ذكر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريد الجهاد معه، قال أحي والده؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم. جاء آخر قال أحي؟ قال ارجع ففيهما فجاهد. لاحظ الجهاد على قيمته ومكانته ومنزلته. رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد الشباب إذا كان عندهم أحد الوالدين أو كليهما يحتاجان إلى الولد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم حالة كبار السن، عظم حالة كبار السن. هذه مسألة غاية في الأهمية، بارك الله فيكم. والمقصود بأننا لو جئنا نستقرأ يعني مثلا الهدي النبوي في مسألة التعامل مع كبار السن، هذه الشريحة المجتمعية المقدرة، نجد بأن حقيقة السنة مليئة جدا بالنماذج. ولذلك لابد حقيقة للناس خاصة في هذا الوقت أن يكون لهم التفات إلى كبار السن. وأنا لما أتحدث عن كبار السن لا أقصد بالضرورة الوالدين فقط، الوالدين والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأقارب، حتى من جماعتك ومن عائلتك، هؤلاء لابد أن يعطون قيمته. ولذلك هناك مجموعة من الخطوات العملية في التعامل مع كبار السن. أولا لابد أن يكون منطلقنا في التعامل مع كبار السن منطلق شرعي، منطلق شرعي. لماذا؟ لأن هذه مسألة عبادة وطاعة وقربة يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك. هذا هو البر وهذه هي الصلة وهذا هو الواقع، بمعنى أنك تتقرب إلى الله عز وجل برعاية هؤلاء الكبار، كبار السن. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم بأن التفاتتنا لكبار السن صراحة فيها آثار عظيمة ومآلات طيبة، سواء على المستوى الفردي، المستوى المجتمعي، مستوى الأمة، الأمة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الله أكبر، كأن هذه مسألة لها ارتباط بارتباط بالقدر، الأمر الكوني. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وكبار السن ضعفاء. ولذلك جاء في لفظ أبغوني الضعفاء، أبغوني الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذه المسألة يعني غاية في الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وليس هناك أعظم وأولى من صلة كبار السن، هؤلاء أشجار الوقار، هؤلاء الذين يعني وصلوا إلى مرحلة سنية متأخرة، في واقع الأمر يعني ما بقي أقل مما ذهب، ما بقي أقل مما ذهب. ولذلك الإنسان لما يتعبد الله عز وجل بتوقير واحترام كبار السن، إنما المنطلق شرعي وديني، وكذلك ينظر إلى الأثر، البركة في العمر، البركة في المال، البركة في الأولاد، في الأهل، تتسع دائرة البركة حتى تعم المجتمع والوطن والبلد. أمر آخر ذكرت أنا يعني ألمحت إلى هذا فيما يتعلق بأن المسألة هي جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلا الإحسان. ولذلك الذي فعلا يهتم بهذه الفئة صدقوني بأن سيسخر الله عز وجل له من يخدمه في وقت هو بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جواره، إلى جواره. لأن الله تعالى حكم عدل جل وعلا، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. لذلك يا أخي والله على أقل شيء أني أنا أهيئ نفسي لمثل هذه المرحلة، أخشى أني أنا والله أعيش في عزلة وصاب بحالة من الاكتئاب والأمراض، وربما يعني يصبح الإنسان مستودع عقد نفسية بسبب العزلة والوحدة التي أهمله الناس فيه. يعني هذا أقل ما يمكن للإنسان أن يفكر فيه تفكير جاد، لأنها أنت مثل ما قال يعني أحد كبار السن، قرأت هذا في كتب الأدب، يقول شاب رأى شيخا كبيرا قد احدودب ظهره فأراد أن يمازحه، فقال له يا عم تبيع هذا القوس، يعني ظهرك هو طبعا، قال تبيع هذا القوس، قال سيأتيك مجانا، سيأتيك مجانا، يعني ستأتيك هذه المرحلة ويتقوس ظهرك. ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية. الأمر الآخر، من المهم جدا يعني من المهم جدا استهداف كبار السن يعني استهدافهم بكل ما من شأنه أن يملأ شيء من حياتهم ويقضي على الفراغات الموجودة عندهم، من الدعاء لهم، من توجيههم وإرشادهم إلى اكتساب بعض الأشياء التي هي بمقدورهم ولله الحمد والمنة. لأن كبار السن ليسوا سواء، منهم من يعني له عناية بالقرآن، منهم من له عناية بقلبه معلق بالمساجد، منهم من له عناية يعني مثلا الاعتمال والاشتغال بحرفة معينة أو بشيء معين، كل هذا لا بأس به، لا بأس به. وزيارتهم ما بين الفينة والأخرى هذا غاية في الأهمية. المسألة الأخرى هي قضية التوقير واحترام كبار السن. يعني نحن ذكرنا الخطوات العملية التي يعني هي التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. لابد للإنسان وهو يجلس في حضرة هؤلاء كبار السن أن يتأدب معه، يتأدب بالحديث معه، أن يعطيهم الفرصة إلى أن يفضفضوا، إلى أن يتكلموا، لأن كبير السن مثل ما ذكرت أنا لديه تاريخ، وهذا التاريخ دائما كبار السن يحبون استدعاء الماضي والحديث عن المواقف التي تعرضوا لها. فمن الخطأ أن يأتي الشاب مثلا ويجلس بين كبار السن ويستأثر بالحديث، يستأثر بالحديث، فيصبح كبير السن يعني عادت إليه غربته ووحدته فقط بوجود شخص رغاي ثرثار يتقدم بين يدي كبير السن ولا يحترم كبار السن. لا، أعطيهم الفرصة يا أخي، أعطهم الفرصة يتكلمون، أعطهم الفرصة يعطونك أنت يعني تجاربهم، تقطفها تجارب 50 و70 و80 سنة و90 سنة تقطفها في لحظة، تستفيد منها، تجعلها منهج في حياتك. ولذلك هذه مسألة مهمة. ومن أنا أعتقد من قلة الأدب، سامحوني أنا أريد هذه العبارة تحديدا حتى يفهم بعض الناس، من قلة الأدب أني أجلس أنا مع والدي أو مع أجدادي أو مع كبير السن والمحمول بيدي ها وأهم الوالد، أو أنني أفتح التلفاز أو شيء وأترك والدي أتابع شيء وأهم الوالدي. ما فائدة حضورك؟ ما فائدة وجودك إذا كنت مشغول بالجوال أو المحمول أو التلفاز؟ ما الفائدة من ذلك؟ يعني وجودك كعدمك. صحيح أنت بشبحك وجثمانك وجسدك الفقير من المشاعر ها موجود موجود، لكن طيب هل أوصلت نفعا لهؤلاء الكبار؟ ما أوصلت إليه منه. لذلك هذه مسألة غاية في الأهمية. الأمر الآخر، يحرص الإنسان على أن يغرق كبار السن بالفعل، يغرقهم بالفعل، الفعل الكلام الطيب. لا يجيب لهم والله أخبار الموتى ها وأخبار المصابين بالزهايمر. بعض الناس ما يحسن الحديث عن المصابين بالزهايمر إلا إذا شاف كبار السن. هذا غلط، هذا يتنافى مع الحكمة ومع الأدب. وإنما المقصود مثل ما يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وخيركم من طال عمره وحسن عمله. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام العباس يعني في 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 آخر عمره، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وجد عنده نوع من اليأس، فيعني كأن العباس تمنى الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنى الموت، خيركم من طال عمره وحسن عمره. ثم أعطاه دعاء، قل اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يسألك العفو والعافية في الدنيا. إذا فعلا أغرقنا كبار السن بمثل هذا الكلام الطيب وأنهم ولله الحمد على خير، يحصل مخرجات جميلة، مثل القصة اللي ذكرت عن سليمان بن عبد الملك الخليفة الإموي، لما دخل المسجد وجد رجلا كبيرا في السن فسأله كأنه يعرفه، فسأله قال يا فلان تتمنى الموت؟ قال لا والله ما أتمنى الموت. قال لماذا؟ قال لأن ذهب الشباب بشره وذهب الشباب بشره وبقي الخير كله، أو كما قال، فأنا إذا قمت قلت بسم الله وإذا جلست قلت الحمد لله، ما أريد أن أترك هذا. يعني هو يقول أنا مشغل نفسي بطاعة الله. ذهب الشباب بشره وأقبل الشيب بخيره، فأنا إذا قمت قلت بسم الله وإذا جلست قلت الحمد لله، فما أريد أن يذهب هذا. هذه المخرجات، هذه النفسية ما جاءت من فراغ، بالمجزوم أنه يعيش أجواء ومناخات إيمانية صالحة، يعيش مع أناس فعلا يعني جلوسه معهم يعطي قوة ونشاط ورغبة حتى في الحياة، حتى في الحياة.
بخلاف بعض الناس والعياذ بالله الذي فعلا هو مصدر للتحطيم، تحطيم كبار السن من خلال عدم المبالاة بذكر قصص الموت وقصص فلان فيه زهايمر وفلان كذا. هذا حق للكبار السن عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا ماذا يبشره؟ يقول له لا بأس إن شاء الله طهور، لا بأس طهور إن شاء الله، يعني لا شدة عليك طهور إن شاء الله. يبشرهم عليه الصلاة والسلام، كلمة طهور يعني مطهرة لك، هذا المرض مطهر لك، الدعاء له، الملاطفة معه، المزاح أيضا. أيضا قضية إعانة كبار السن على برامج عملية يشغلون فيها أوقاتهم، لأن تعرفون الآن نحن في زمن وفي وقت أصبح الناس يعني شغلوا بالوظائف وكذا، سيكون هناك فترة من اليوم يقضيها كبار السن يعني ممكن في فراغ. طيب أن يكون هناك برامج، الحمد لله الآن موجودة مجالس الأحياء والضواحي، ممكن الواحد أيضا يعطي هؤلاء، موجود الآن حتى يعني هناك ولله الحمد قنوات رسمية وقنوات كذا فيها برامج طيبة، يرشد إذا كان ما يستطيع القراءة ممكن يتلقى يعني من خلال برامج شرعية ثقافية. المهم تشغل وقت فراغه. وأيضا لابد أن يخبر الكبير السن هذا بأن في هذه المرحلة هو أقرب إلى الله، ولذلك كان حتى الفقهاء ينصون في فروع الفقه بأن كتب الآداب أيضا أن من جملة من يطلب منهم الدعاء كبار السن. لماذا؟ لأن كبير السن يعني ليس عنده ما عند الشاب من المراهقة ومن المغامرة ومن اللعب والعبث، لا هو خلاص وصل إلى مرحلة تجد دائما يعني أو غالبا يذكر الله، يحافظ على الصلوات، على الفرائض، يحافظ على النوافل، حريص على ذكر الله، حريص على الدعاء، لا يقترف في الغالب، يعني ليس هو كالشاب مثلا يقترف ذنوب ومعاصي. فهؤلاء في الغالب أن 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 دعاءهم أرجع يعني مقبول بإذن الله تعالى. هذا لما يسمعها كبير السن صدقوني بأنه يعيش وهو يرى نفسه بأنه له قيمة عظيمة في منزله، في بيته، في مجتمعه. فالمقصود بارك الله فيكم بأن كبار السن حقيقة الحديث من السهل جدا التنظير والكلام عن حقوق كبار السن، المهم الترجمة العملية الواقعية، الفعل، الممارسة، أنك فعلا تقوم بهذا الدور. وهذه حقيقة يعني قواعد عامة وخطوط عريضة وتطواف حقيقة عجلة، وإلا هي المسائل أوسع من هذا، لكن لعل إن شاء الله فيما يتعلق بالأسئلة التي ستطرح لعل فيها إن شاء الله ما يسد النقص الحاصل في كلمة هذه، سائلا الله عز وجل السداد والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، عند دخولي البيت هل أبدأ السلام على أمي أم جدتي؟
إذا كنت تقصد السلام بالكلام تسلم على الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إذا كنت تقصد تقبيل الرأس أو اليد فتبدأ بالجدة قبل الأم، هذا الذي يظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا سؤال آخر وكتب بالعامية، يقول عندنا شواب مسوين المسجد سوالف، وعند نصعهم يتفارقوا كم يوم ثم يعودوا لفعلهم والمصلين متضايقين، ما نصيحتكم شيخنا؟
وطبعا المساجد لما تبنى لحديث الدنيا وإنما هي للصلاة ولذكر الله، إلا إذا كان الحديث يسير مثلا وهم ليسوا يعني ما عندهم قدرة على القراءة مثلا، يعني لا يشدد عليهم في هذا. أما إذا كان غيبة ونميمة وكذب وضحك ورفع أصوات، لا هذا ما يصرح. أما حديث مثلا يسير حديث دنيا لا بأس، كان الصحابة يتحدثون أحيانا بأمور الدنيا على ألا يكون عادة، على ألا يكون عادة. وممكن إمام المسجد يعني يراجع هذه المسألة ويفهمهم بأن لا بأس أنكم تتحدثون حديث لا بأس به، لكن تنتبهون على ألا يكون عادة وطبيعة مثلا عادة وتستمرون عليها، وإنما الحديث يكون في المجالس. عمر بن الخطاب لما يعني احتاج بعض الصحابة إلى أن يكلم بعضهم بعضا بنى لهم يعني غرفة أو دارا، قال من أراد الحديث يعني حديث الدنيا ينتقل هنا ويترك المساجد للصلاة ولذكر الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. هل من يزور أمه وأباه مرة في الأسبوع يعتبر عاقا علما بأنه يسكن في منزل مستقل؟
لا، هذا لا يكون عاق. العقوق هو عدم الإنفاق على الوالدين، العقوق عدم السلام على الوالدين، العقوق هجر الوالدين. إذا كان الشخص مثلا يزور يعني اعتاد على زيارة أمه وأبيه مثلا مرة في الأسبوع وهم راضون بهذا، راضين يعني هو متفق معهم، طيب. أما إذا طلبوه ورفض لا، إلا يكون ضرورة مسافر أو شيء، فإذا قالوا لها يعني يوم في الأسبوع أنت مشغول وكذا يزورهم. لكن الحمد لله الآن الاتصالات موجودة، يتصل بهم ويسمع صوتهم، يسمعون صوته ويدعو لهم ويدعون له، فإذا طلبوا حضر، إذا قالوا له تعال يا فلان يحضر.
نأخذ سؤال شفهي. الأخ ربيع عبد الرحمن، الأخ ربيع بن عبد الرحمن، ممكن تسأل، تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ.
عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا ربيع من الجزائر يا شيخ.
مرحبا ربيع.
هل يجب على الزوجة أن تخدم والد زوجها؟
هو من حيث الأصل لا يجب، يعني من حيث الأصل ما عندنا نص من القرآن والسنة أنه يجب، لكن من حيث المروءة، من حيث محبة الزوج، من حيث تقدير والدي الزوج، من حيث توثيق العلاقات، هذه جرت يعني عادة الناس من قديم الزمان أن المرأة إذا عاشت مع والدي زوجها أنها تقوم بخدمتهم كما تخدم والديه، لكن أنها تأثم على ذلك إذا لم تفعل لا، لما تأثم على الإساءة عليهم، لما تسيء إليهما، لما تقوم بالإضرار بهما. لكن حقيقة جرت العادة منذ قديم الزمان إذا عاشت المرأة مع زوجها في بيت أهل زوجها قامت بالخدمة وتتقرب إلى الله عز وجل بهذا.
شيخنا هنا سؤال أيضا. لو كان أبي كبير السن يقوم بأعمال خاطئة، كان يكذب أو يقف مع الظالم أو يظلم، هل أسكت أو أمنعه؟
عموما أنت بالنسبة للوالد يبقى والد، ولذلك لا يجوز لك أن تسيء إليه ولا أن تغتابه ولا أن تحرض عليه، وإنما تنصحه وتحتسب عليه بالطريقة الشرعية، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال العلماء هذا احتساب من إبراهيم على أبيه، لكن شوف اللطف، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فأنت يعني أدرى بحال أبيك. من الآباء من يسمع الكلام من أولاده إذا نبهوه وذكروه ويستجيب لذلك ويستيقظ من غفلته. من الآباء لا، من والعياذ بالله لا يرى بأن الولد يحق له أن ينصح أباه، عفوا لا يحق للولد أن ينصح أبوه، أنه هذا كيف ينصحني أنا وأنا والده مثلا، فتكون حكيم في هذا. فإذا يأبى المباشرة عليك بالحكمة، استخدام بعض يعني القصاص، الاتيان بكذا، أو توجه مثلا شخص يحترمه ويقدره، تخبره بأن أنت خايف على الوالد واقع في ظلم، ممكن أنك تنصحه وتوجهه من دون أن يعلم بأني أنا وراء هذا الأمر.
شيخنا هنا سؤال أيضا. إذا كان كبار السن موجودين على اليسار، هل أبدأ السلام من اليسار أو أطبق السنة وسلم من اليمين إلى اليسار؟
هو القاعدة الشرعية في هذا أن أول ما تبدأ بالسلام على الكبير، سواء كان على اليمين على اليسار في صدر المجلس، هذا هو. وبعض العلماء يرى بأن ما دام إذا دخلت مجلسا كبيرا تبدأ باليمين حتى تنتهي يعني بآخر المجلس، وطبعا دخول المجلس يكفي السلام، لكن إذا كان هناك مصافحة فتبدأ بالكبير، تبدأ بيسلم الصغير على الكبير.
نأخذ سؤال شفهي. الأخت ندى، ندى أم غيث. تفضلي. أدري فتح. طيب أظن عندها مشكلة. طيب أقوم بزيارة جدتي وهي فاقدة للوعي عدة مرات وهي فاقدة للوعي عدة مرات في الشهر، فهل يعتبر ذلك من سوء الأخلاق؟ وهل يجب أن أزيد في زيارتها؟
هذا من صلة الرحم وليس من سوء الأخلاق. أنت تؤجر على هذا إلا إذا قصدت تقول والله أنا أرى بأن يعني كل شهر مرة كثير بعيد، هذا راجع إليك، ويجوز زيارة المغمى عليه، يجوز زيارة الفاقد للوعي. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله وكان فاقدا للوعي، فعاد هو وأبو بكر ومعه مجموعة من الصحابة، عادوا وهو كان فاقدا للوعي، فتوضأ وصب من ماء وضوئه عليه فأفاق. ولذلك اللي فاقدين الوعي اللي فيهم زهايمر أو اللي عنده غيبوبة هذا يزار، ولذلك هذا من السنة. لكن طبعا مثل هؤلاء زيارتهم تكون ما بين فترة وفترة، لأنه ليسوا مثل اللي في حالة في عقله وفي وعيه، يختلف. فلذلك يزار بالشهر مرة لا بأس إذا كان الإنسان مشغول، وإذا كان متفرغ طيب لو زار أكثر من مرة.
شيخنا حفظكم الله، هنا سؤال: هل من الحكمة أخذ الأولاد إلى مراكز مأوى العجزة لإدخال السرور عليهم حتى لو لا نعرفهم؟ أخذ الأولاد إلى دار العجزة حتى ندخل السرور على كبار السن.
أحسنت، نعم. طيب لماذا؟ لماذا لا؟ أنا قصدي لماذا لا؟ ولذلك طيب أن تأخذ الأولاد تذهب من دار العجزة، يعني قد يكون بعض الكبار يتمنون رؤية الأولاد ويعني يفرحون بهذا، فإذا كان والله هذا يحقق المصلحة ما المانع؟ لا بأس بذلك.
طيب شيخنا، أيضا هنا سؤال: إذا كان الأهل ميسوري الحال والأولاد كذلك، هل يجب الاتفاق على الوالدين أو الإنفاق؟ أظن
الإنفاق عموما الإنفاق على الوالدين يجب إذا كان فقيرين محتاجين، أما إذا كان ميسورين فيسن الإنفاق عليه. يعني إذا كان الأب غني والأم غنية طيب أن الإنسان ينفق عليه، لكن على سبيل السنية والاستحباب. أما إذا كان فقيرين محتاجين ليس عندهما مورد ولا مدخل، يجب على الأولاد أن ينفقوا عليه.
طيب هنا سؤال أيضا: كيف يتم التعامل مع من يكبرنا ممن يقاطع الآخرين في أحاديثهم ممن ليس من فئة كبار السن؟
طبعا مقاطعة الحديث هذا يتنافى مع الأدب الذي يجب عليه أن يكون المسلم عليه. يجب أن يكون المسلم على أدب راقي وعلى يعني رقي في التعامل، وخاصة في التخاطب في المجالس. من ذلك ما يقطع الحديث، فإذا تحدث شخص بحديث يتركه حتى ينتهي. يقول بعض السلف يكون الشاب في المجلس يحدثنا الحديث نعلمه قبل أن يولد، ولذلك نظهر له بأننا ما عرفنا إلا هذه اللحظة. شوف الأدب، سبحان الله العظيم. للأسف الشديد بعض الشباب عنده هذه الصفة القبيحة وهي المقاطعة، يقاطع من يتحدث سواء كان صغيرا أو كبيرا. مقاطعة المتحدث ليس بالضرورة أن تكون خطأ مع الكبير، حتى مع من هو أصغر منك ما ينبغي أن تقاطع، هذا باب آخر بارك الله فيك.
نأخذ سؤال شفهي من الأخ علي السعدي أبو أديب، ممكن تفتح الميكروفون؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ، جزاكم الله خير. الشيخ، بعض كبار السن لما تجلس معهم ربما يتكلمون يعني في الناس، ما يخلي حد ما يتكلم فيه، فبعض الأشخاص يفضل أن يتجنبهم، حتى هذا كبير السن يقول ما يجلسوا معي، هم يتجنبوا لأنه ما يخلي حد يعني ما يتكلم فيه، فما يعني توجيهكم لهذا؟
والله شوف، يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحيانا يعني إذا كان الإنسان في مجلس وكبار السن يفوضون في أمور محرمة، غيبة ونميمة، ويعني حتى لو كان فضول كلام، يستطيع الشاب العاقل الحكيم إنه يستولي على المجلس ويسلم زمامة إلى كبير السن، وذلك بأسلوبه الجميل، يطرح سؤال، يطرح قصة، أو يسأل هذا الرجل، يسأله مثلا عن موقف له، يتبدل المجلس ويتغير. يعني المسألة ليست حدية يا أبيض يا أسود، غير صحيح. فلذلك كثير من كبار السن عنده كلام مكروه وعبارات يعني استهلكت، فيحتاجون حقيقة إلى من يعني يأخذ زمام المجلس ثم يعطيهم الدور، يتحدثون عن شيء من حياتهم، عن شيء من تجاربهم، يسأل سؤال مثلا: يا أخي لو فتحت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما في شايب على وجه الأرض من المسلمين إلا يعرف قصة يوسف. لما تفتح قصة يوسف تستطيع أنك تدخل عليهم المدخل الصحيح وتأخذ زمام المجلس.
شيخنا أحسن الله عليكم، ما أدري أخذ أسئلة أخرى، صارت 12 دقيقة لسنا شيخنا.
كم الساعة؟ يلا نأخذ سؤالين بس.
طيب شيخنا الله يحفظكم. شيخنا هنا سؤال أيضا، يقول السؤال: يا شيخ كيف أغير نفسية كبار السن؟
كما ذكرت أنا في يعني محاضرتي، وضعت برنامج السلام عليهم، السؤال عن صحتهم، السؤال عن يعني شيء من حياتهم، إخراجهم يعني خارج البيت مثلا، عند البحر، في البر، إلى السوق، أقضي حاجاتهم مثلا، قد يكون لديهم حاجات لكن لا يستطيعون البوح بها مثلا، هذه اللي تجعل كبير السن يتغير. كذلك الاستماع إليهم والإنصات إليهم، إضفاء شيء من الألقاب عليهم مثلا، والدعاء لهم بطول العمر، صلى الله تعالى بطول عمرك على طاعته، تقيد هذا على طاعته مثلا. أنت ممكن قد يكون نسي والدك ولا جدك، تذكر له مواقف سابقة، تقول ما شاء الله الموقف الفلاني، هو أنا ينشرح صدره وتبرق أسارير وجهه، وأعتقد أنه يتفاعل معك ويبدأ في قضية الحديث مثلا. السفر به إلى العمرة، السفر به مثلا إلى حتى لو كان نزهة، هذا كله أعتقد بأن يغير يعني من 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 الصعوبة التي يواجهها بعض كبار السن.
السؤال الأخير شيخنا: هل من كتاب تنصح بقراءته في بر الوالدين؟
والله القراءة في كتب طبعا في التفسير عند الآيات التي وردت خاصة في سورة الإسراء، لأنها جاءت بذكر الخطوات العملية في التعامل مع الوالدين، قراءتها وأحاديث السنة النبوية يعني وشروحاتها كثيرة جدا. طبعا الكتابات كثيرة، أنا ما يحضرنا الآن شيء، الكتابات كثيرة في بر الوالدين، في صلاة الأرحام موجود الحمد لله، يستطيع الإنسان خاصة لمشايخ فضلاء، الآن ما أذكر، لكن ما أغلب العلماء كتبوا فيها.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا.
جزاكم الله خير، شكرا لك يا شيخ سالم، شكرا للجمعية وأيضا لإدارة الثقافة في الجمعية على جهودها المشكورة والمذكورة، صلى الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وأوطاننا، وأن يوفقنا وإياكم، ونلتقي إن شاء الله على خير في لقاءات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.